ومن كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر صح عنه أو شك فيه فإنه لم يرضى به نبي، لأن شروط الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أن يصدقه في كل ما أصح عنه وأن لا يتردد في ذلك، فإن تردد أو كذب فإنه لم يرضى به نبيا. نعم. 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 هذا غلط ليس بصحيح، فهو مثل قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من حضور المساجد كما منعت بني إسرائيل. فيقال من قالها؟ من قال؟ ثم أن هذه الزحمات والحمد لله لها حل، لمشكلتها حل في الشريعة الإسلامية. نعم. إيش؟ إيه نعم نعم، يقال هذا قول بلا علم، وما الذي أدراك؟ ما أنا سليم؟
بعض أهل العلم يا شيخ حياته كلها جهاد في المؤلفات وفي بيان الحق والطلبات يا شيخ، مثل ابن تيمية ومثل الأئمة الأربعة ومثل ابن القيم رحمه الله جميع أهل العلم.
نعم.
هذا حياتهم كلها جهاد.
نعم.
يمكن وجهاد اللي بالسلاح يمكن يستغرق شيء وقت قليل، وما سنة ولا سنتين ولا حد. هذا
لما
مفروض
الشيخ
من
جهاد
أهل السلاح،
ما عند هذا جهاد بالسلاح، هذا جهاد بالعلم، لكن طول مدته يكتسب فيه الإنسان أجرا أكثر مما لو جاهد بالسلاح لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فهذا بالكمية يكون أزيد من أجر الجهاد. نعم. بضع الأحكام؟ نعم.
فإذا مثلا أحيانا يدعو إلى معركة مع الشيوعيين يخرجون بالقتال معهم، فما حكم هؤلاء الذين يخرجون معهم؟
يقاتلون المسلمين؟
يقاتلون في صف الشيوعيين.
نعم، يقاتلون المسلمين إلى أناس آخرين.
يقاتلون
المسلمين أحيانا يقاتلون في معارك. نعم. هؤلاء على خطر، لأن هؤلاء تولوا أعداء الله، ومن يتولهم فإنه منهم، فهم على خطر إذا كانوا يتولون هؤلاء على قتال المسلمين. أما إذا كان على كفار فهذه عصبية، عصبية في الجاهلية. نعم. ثلاثة.
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لا مال فاجع حديث
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
وإنما كان الدين مستثنى لأنه حق لآدم فلا بد من أن يصل إليه. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فإذا استدان الإنسان عند الحاجة وأخذ أموال الناس يريد الأداء، فإن قدر له أن يؤديها في الدنيا فهذا المطلوب، وإن لم يقدر له ذلك فإن الله تعالى يؤدي عنه. على أن قوله يؤدي عنه يشمل معنيين: المعنى الأول أن الله يعينه على قضاء الدين فيؤدي، والمعنى الثاني أنه إذا قدر أن لم يتيسر له ذلك بالدنيا فإن الله تعالى يقضيه عنه في الآخر، ولا بد من إيصال الدين إلى صاحبه. ويلحق بذلك جميع حقوق الآدميين كالاعتداء على أجسادهم والاعتداء على حقوقهم وما أشبه ذلك. إذا لم يتخلص منه الإنسان في الدنيا فإنه وإن قتل شهيدا يبقى حق المظلوم فيستوفى. وفي هذا دليل على جواز الاستثناء، وإن لم ينوه الإنسان قبل تمام المستثنى منه، وهذا له أدلة. منه حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا يضرب الشوكة ولا يحش حشيشها، وانتهت الخطبة قال العباس: يا رسول الله، إلا الإدخل فإنه لبيوته مقين. فقال: إلا الإدخل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن على باله ذلك الاستثناء ولا نواه، وإلا لذكره. ومن ذلك أيضا حديث سليمان عليه السلام لما حلف أن يطوف على 90 امرأة، نعم، كل واحدة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، وأتى عليهن كلهن ولم تلد إلا واحدة فقط نصف إنسان، تعالى الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يستثني وإن لم ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وهذا يتفرع عليه مسائل كثيرة في الطلاق وفي الإقرار وفي الجنايات وفي غيرها. فلو قال رجل: طلقت نسائي 4، فقال له أحد الحاضرين: إلا فلانة، فقال: إلا فلانة، فالاستثناء صحيح ولا يصلح هذا، مع أنه لم ينوي ذلك إلا بعد تمام المستثنى منه. لا بد من الاتصال، يعني فلو طال الفصل فإنه لا يصح الاستثناء. هو ما دام الكلام متصل فهو متصل، نعم. سمعت الجواب ما دام الكلام متصلا فلا تحديد. لا بأس إذا تذكر في حينه ثم استثنى فلا بأس. كذلك لو نوى الاستثناء بقلبه بشرط أن لا يذكر ما هو صريح، يعني لو قال: نسائي طوالق، ونوى في قلبه إلا فلان، صح. لكن لو صرح وقال: نسائي 4 طوالق، فلا يصح الاستثناء بالقلب. والفرق بينهما أنه إذا قال: نسائي 4، كان ذلك صريحا في إرادة الجميع، فلا تؤثر فيه النية. وأما إذا قال زوجاتي طوالق فهذا عام، ويجوز أن ينوي الإنسان باللفظ العام بعض أفراده فيكون من باب العام الذي أريد به الخصوص.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد بن المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليث. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حاء قال وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أرأيت إن ضربت بسيفي، بمعنى حديث المقبوري. حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
قوله إلا الدين، الاستثناء هنا منقطع لأن الدين ليس بذنب إلا من استدان ليعمل المعصية فهو مذنب، وأما إذا استدان لحاجته أو ضرورته فإنه ليس بذنب. لكن سبق لنا عدة مرات أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة. نعم.
وحدثني زهير.
نعم سائل. لا لا ما يستقيم، لو كان كذلك لقال إلا مقلب الدين.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أسباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله وهو ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
عندكم ابن مسعود؟
نعم هو ابن مسعود بين قوسين.
يمكن بعض النسخ.
عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. وهذا معنى أعم، يعني لا تحسبن أيها الإنسان الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الذين مفعول أول تحسب وأمواتا مفعول ثاني، أي لا تظنهم أمواتا بل أحياء. وهذا أمر نسبي لأنهم أموات باعتبار الموت الجسدي لا شك فيها، ولذلك دفنوا في الأرض ولا يحتاجون إلى أكل وشرب، وهذا موت جسدي محقق لكل أحد، لكنه موت جسدي. وأما الموت الروحي فلا، فإنهم كما جاء في الحديث نعم بل أحياء عند ربهم لا في قبورهم إلا حياة برزخية يرزقون، أي يعطون من رزق الله تبارك وتعالى ما يشاءون. فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، سألوا من؟ سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو الظاهر، لأنه لن يحتج إلا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فاللفظ يحتمل أن المعنى سألنا من هو أعلم منا كأبي بكر أو عمر، لكن الظاهر أنه أراد سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرجع الصحابة في العلم، ولأن الصحابة لا يرجعون إلا إليه. نعم. فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، في أجواف طير خضر لها قناديل أي نور مضيء معلقة بالعرش، عرش الرحمن جل وعلا، وهو أعلى المخلوقات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه أو وفوقه عرش الرحمن. وهذه تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. إذن هم بمنزلة الأحياء، هذه الأرواح تسرح بالجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى القناديل كأنها أوكار الطيور في الدنيا، لكنها قناديل من نور. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا، يسألهم ماذا تريدون، لأن الله قال في القرآن الكريم ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقالوا أي، فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نصح من الجنة حيث جئنا. فقال لهم ذلك ثلاث مرات، ولكنهم لم يسألوا شيئا فتركوا. نعم. إلا أنه في النهاية لما رأوا أنهم لم يتقوا ولا بد أن يسألوا، سألوا أن يعادوا إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله مرة ثانية. نعم.
سمعنا بعض الشهاده
السريعه في الدنيا هو هروب من المسلم عليه اول امركم في اعلان الاحتراق،
ثم
يسال شهاده ان الله شهاده اخرى. لكن من الناس يذهب يجاهل ثم يضم يديه لعدوه حتى يقتله الا رجلا احمق؟ وليس هذه الشهاده، الشهادة أن تقاتل حتى تقتل، أما وهي يقف للعدو حتى يقتله هذا غلط، وليس هذا الشهادة، بل هذا قتل النفس بوقت الوقت. وقد قال الله تعالى ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة.
باب فضل الجهاد والرباط. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟
سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. حدثنا عبد بن حميد.
الجملة الأخيرة من الحديث تحمل على ما إذا كان هناك فتنة، فإن هذا يكون أفضل الناس بعد المجاهد. أما إذا لم يكن فتنة فهناك درجات كثيرة قبل أن يكون الإنسان في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. والموجب لهذا الحمل النصوص الأخرى الدالة على أن هناك درجات كثيرة بين من يجاهد في سبيل الله ومن يعبد الله تعالى في شعب من الشعاب.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي القتل والموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله. وقال عن بعجة بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب.
المراد في الفتن أن يبعد الشخص بنفسه بذاته يخرج من البلد التي فيها الفتن، أما يجتنب الخوف في الفتن
كيف؟
يعني إذا حصلت فتنة في بلد هل يعتزلها الخوف فيها بالسلام والخوف فيها
كل شيء يرى عن هذا كله ينحاز في شعب من الشعاب يعبد الله ويؤتي الزكاة ويصلي ويؤتي الزكاة.
يعني يخرج بجسده الكامل
إيه نعم إذا أمكن إذا أمكن نعم إيش نعم هل تبان يصالح؟ قد يكون بعض الناس الأفضل أن يعتزل كرجل صاحب عبادة وصاحب خشية ولا يحب أن يبقى في هذا المجتمع لأنه يخشى على نفسه. وقد يكون رجل عنده علم ودعوة إلى الله عز وجل فهنا يبقى ولو كان الناس على شر. تختلف. نعم.
باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد.
قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يعني عجبا من حالهما. والضحك هنا ضحك حقيقي وليس المراد به الرحمة بل وليس المراد به الثواب كما يقوله أهل التعطيل المؤولون. بل الواجب علينا في هذه الأمور أن نصدق ونستسلم ولا نريد شيئا ولا نريد شيئا أبدا. نقول يضحك ولكن هل ضحك الله عز وجل كضحك الآدمي؟ الجواب لا، لأن لدينا قاعدة من كتاب الله يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خذ هذا القاعدة معك دائما، كلما جاءتك آيات أو أحاديث فيها إثبات صفات الله فخذ هذه القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا لا تولد على نفسك أشياء توجب الشك فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، كقول بعضهم مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر الآن مختلف، قد يكون في جهة من الأرض ثلث الليل الآخر في جهة أخرى الضحى، فكيف يكون؟ الواجب علينا أن نستسلم ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كيف يكون فهذا محرم، كما قال مالك رحمه الله لما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فعليك أن تستسلم ولا تولد على نفسك الشك، لأنك إن أوردت على نفسك مثل هذه الأشياء حصل لك الشك في خبر الله ورسوله. إذن الواجب علينا أن نثبت لله الضحك حقيقة أو مجازا، حقيقة وليس مجازا عن الثواب. ولكن هل وكضحكنا؟ لا. وبلغني عن بعض الناس الجهال أنه قال والعياذ بالله نثبت أن الله يضحك وتبرز ثناياه، قاتله الله. أن الله ثنايا؟ لا، نجزم أنه ليس له كذلك، ليس له ذلك، لأن الأسنان لما يحتاج إليها للأكل، والله تعالى يطعم ولا يطعم، كما أن نجزم أنه ليس هناك أمعاء ولا معدة ولا شيء من هذا، لأن كل هذه آلات إيش؟ آلات الأكل، وهو ممتنع الله عز وجل، وهو صمد سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء الصمد هو الذي ليس له جوف. فالمهم أن مثل هذه الأمور التي يخبر بها الله عن نفسه أو رسوله عنه يجب علينا أن نستسلم لها استسلاما تاما، ولكن من غير تكليف ولا تمثيل. العجب، الله يعجب كما قال عز وجل بل عجبت ويسخرون، فيها قراءة سبعية، بل عجبت يعني رب يعني نفسه. فنثبت العجب لله عز وجل ولكن نقول إنه ليس كعجب المخلوق. نعم. ولهذا نقول طريقة السلف أسلم من طريقة الخلف وأعلم وأحكم. نعم.
وحدثنا أبو
عبد الرحمن
شرح السلام عليكم قال من حركات في هذا
نعم
قال الصوفية أو الأشاعرة في هذا
هم نجم الصوفية في النهار الصوفية بفريق
الأشاعرة دع عقلكم ما يقررون العجب لله سبحانه وتعالى
نعم
إنما العجب يقع إذا وقع شيء خلاف ما يتوقع فكيف يقع
هذا؟ من هذا من نقص عقولهم اولا ان يردوا الكتاب والسنه بمثل هذا. الثاني من نقص علوم في اللغه العربيه. العجب يطلق بمعنى الاستحسان وبمعنى الشيء الغريب الذي يرد على الانسان فيتعجب من وروده. أرأيت قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وتلفه، مش معناه
يستحسن
يستحسنه. وقد يكون العجب للاستنكار مو للاستحسان، مثل الآية قبل عجبت ويسخرون، أفهمت؟ ولهذا أكثر ما تجد التحريف هذا من أناس لا يعرفون العربية، أصلهم عجم، وإن كان فيهم عرب كثير لكن تجده يكون منهم من هؤلاء.
أقرب رد لهم
أقرب رد أن أقول الله أفرز نفسي العجب، كيف تنكران؟ أنت أعلم بالله من نفسه؟ وش يقول؟
يقول الله
يقول لا، إذن أثبت الله نفسي العجب. إذا قال العجب إنما يكون إذا ورد على الذهن ما لا يتوقعه، نقول هذا مو صحيح، هذا يدل على سفهكم في العقول وعلى نعم وعلى عدم جهلكم باللغة.
وحدثنا أبو بكر
كلاهما يقول يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يقتل الجنة، قتل أحدهما الآخر من شدة العداوة، أليس كذلك؟ فيدخلان الجنة وينزع الله ما في قلوبهم من غل، فتكون هذه العداوة تكون ولاية ومحبة، فهذا محل عجب. وليس المعنى أن كل واحد يقتل الآخر، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وجه العجب أو الضحك واضح، أنه ما قتله إلا لشدة عداوته له، ثم يدخلان الجنة فيكونان أخوين على سرر متقابلين. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيرد الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. باب من قتل كافرا ثم سدد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتل
عندي ثم أسلم نسختين يعني؟
لا ما
أشار إليها؟
لا
اللي ثم أسلم. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد.
هذا وفق ترجمة العلم. المعنى أنهما لا يمكن أن يجتمعا في النار، لأن القاتل الأول مسلم مجاهد في سبيل الله، لكن يمكن أن يجتمعا في الجنة، فيسلم الثاني القاتل ويدخل الجنة. هو شبه بالأول، يضحك الله إلى رجل الأول
قتل كافرا الأول.
نعم.
المقتول كافر.
كيف؟
المقتول كافر ولا
لا.
قتل كافرا
يا شبه كافر وقاتله.
نعم
في النار.
المقتول الأول كافر مات على الكفر.
الكافر مقتول على الكفر. والقاتل والثاني مسلم. المعنى أنهما لا يمكن أن يجتمع في النار جميعا لأن المقتول
كافر
والقاتل كافر. هنا عندنا لا يجتمع كافر وقاتل، المقتول هو الكافر. لكن هل يمكن أن يجتمع في الجنة؟
لا يمكن،
يعني
المقتول
لا يمكن، لأن هذا ما تعالى قتل على الكفر. نشوف الشرح المبارك.
قوله قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، وفي رواية لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال القاضي في الرواية الأولى يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة، ويحتمل أن يكون عقابه أن إن عوقب بغير النار ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها. قال وأما قوله في الرواية الثانية اجتماعا يضر أحدهما الآخر فيدل على أنه اجتماع مخصوص. قال وهو مشكل المعنى، وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب فيعيره بدخوله معه، وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه. وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث، لكن قوله في هذا الحديث مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل، لأن المؤمن إذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلق لم يدخل النار أصلا سواء قتل كافرا أو لم يقتله. قال القاضي ووجهه عندي أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغيير من بعض الرواة، وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر أي لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم. هذا آخر كلام القاضي.
هو مشكل، لكن الأقرب أنه كما كالحديث الذي قبله ولذا في المسلم أورده بعده.
باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
كما في القرآن الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم.
كل من
أنفق شيئا
في
سبيل الله،
أم نقول
إن
هذا خاص بهذا الرجل الذي
علم
منه النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل إنسان ينفق في سبيل الله ولو قدرا أو إناء فإنه يضاعف 700 ضعف. نعم.
شيخ، هل يعطى ناقة يوم القيامة هكذا كما أنا باهي الحليب يعطى 700 ناقة؟
مش نوعا إذا كان يرضى الحمد لله أحمد الله. ترى هذا ما يورث هذا عبد الرحمن، اترك الكلام هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة مخطومة، قل نعم يكون هذا. ما في إيراد، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يكذب؟
لا
أعوذ بالله ما يكذب، إن هذا هو صادق. نعم ثلاثة. نعم نعم. يمكن في الجنة أو يوم القيامة يأتي راكبا، يعني لولا أن الإنسان يخاف من التحريف لقال 700 ناقة مخطومة، المعنى أن الثواب يضاعف إلى 700 ضعف، هذا المعنى. لكن ما نستطيع أن نحرف الكلمة عن مواضعه، نقول كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ونسكت. نعم ما هو؟ نعم هو هذا قلنا، لكن ما نتجرع على هذا، لأن يعني التحريف مخالف لظاهر الأخ.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
الحمد لله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله بأي أسلوب كان، حتى الذين يتكلمون في المساجد يعظون الناس ويبين لهم الخير قد دلوا على خير. فإذا قدرنا أن في المسجد 100 نفر ودلهم على خير صار أجر 100 رجل مع ما يعمله هو بنفسه، وهذا فيه حث على الدلالة على الخير، سواء كنت شافعا أو داعيا أو دالا، حتى لو أن أحدا سألك وأنت في الطريق أين المسجد اللي أصلي فيه ودللته فأنت دله على خير. لا مطلقا مطلقا، لأن الأعمال المتعدية يقع أجرها وإن لم ينهى الإنسان، بدليل قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فقول ومن يفعل ذلك ابتغاء يدل على أن الأول له أجر، لكن إذا نوى صار أكثر. ويدل لهذا أيضا أن المتعدي يحصل به الأجر وإن لم يقصد الإنسان، أن من زرع زرعا أو غرس غرسا فأصابه طير أو نحو ذلك فله أجره، مع أنه حينما غرسه لا يريد هذا ولا طرأ على باله، بل لو رأى الطير ربما ربما يطرده. نعم. اي نعم الرسول قال لسعد بن ابي وقاص انك لن تنفق من تبتغي بوجه الله الا اجرت عليه. هذا فيما يفعله الانسان بنفسه كفاره او عوضا عن استمتاع بالمراه او ما اشبه ذلك. نعم
الذي يعني تدل على تجنب الفتنة وبين مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى فقاتل التي تبغي حتى تفي عن أمر الله، وكذلك باقي الحديث تأمر بطاعة السلطان رغم أنه ربما يأمر بقتال هؤلاء مع أنهم متأولين وغير
هؤلاء يقاتلوا بحق إذا كانوا مع السلطان. والفتنة من البغاة، فلا بد أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق. ولهذا قال حتى تفيء إلى أمر الله.
نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة
ومن كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر صح عنه أو شك فيه فإنه لم يرضى به نبي، لأن شروط الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أن يصدقه في كل ما أصح عنه وأن لا يتردد في ذلك، فإن تردد أو كذب فإنه لم يرضى به نبيا. نعم. 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 هذا غلط ليس بصحيح. فهو مثل قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من حضور المساجد كما منعت بني إسرائيل. فيقال من قالها؟ من قال؟ ثم أن هذه الزحمات والحمد لله لها حل، المشكلة فيها حل في الشريعة الإسلامية. نعم. إيش؟ إيه نعم نعم يقال هذا قول بلا علم. وما الذي أدراك؟ ما أنا سليم؟
بعض أهل العلم شيخ حياتك كلها جهاد. في
المؤلفات
وبين
أخيان
الحق مثل
ابن تيمية ومثل الأئمة الأربعة ومثل ابن القيم رحمه الله جميعا في العلم. نعم. هذا الحياة كلها جهاد. نعم.
يمكن
وجهات الأسلاح يمكن يستغرق
شيء وقت
قليل،
ومسنه
الأسلحين ولا حد. هذا ما لكن طول مدته يكتسب فيه الإنسان أجرا أكثر مما لو جاهد بالسلاح لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فهذا بالكمية يكون أزيد من أجر الجهاد. نعم.
ببعض
الأحكام الشرعية. نعم.
فإذا مثلا أحيانا يدعو إلى معركة مع الشرعيين يخرجون
القتال معهم،
فما
حكم
هؤلاء الذين
يقاتلون المسلمين؟ يقاتلون في صف شيوعيين. نعم. يقاتلون المسلمين ولا أنس آخرين؟
يقاتلون المسلمين
أحيانا، يقاتلون شيعة. نعم. هؤلاء على خطر، لأن هؤلاء تولوا أعداء الله، ومن يتولهم فإنه منهم، فهم على خطر إذا كانوا يتولون هؤلاء على قتال المسلمين. أما إذا كان على كفار فهذه عصبية، عصبية في الجاهلية. نعم. ثلاثة.
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لا ما في حديث.
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
وإنما كان الدين مستثنى لأنه حق لآدم فلا بد من أن يصل إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فإذا استدان الإنسان عند الحاجة وأخذ أموال الناس يريد الأداء، فإن قدر له أن يؤديها في الدنيا فهذا المطلوب، وإن لم يقدر له ذلك فإن الله تعالى يؤدي عنه. على أن قوله يؤدي عنه يشمل معنيين، المعنى الأول أن الله يعينه على قضاء الدين فيؤدي، والمعنى الثاني أنه إذا قدر أن لم يتيسر له ذلك بالدنيا فإن الله تعالى يقضيه عنه في الآخر، ولا بد من إيصال الدين إلى صاحبه. ويلحق بذلك جميع حقوق الآدميين كالاعتداء على أجسادهم والاعتداء على حقوقهم وما أشبه ذلك، إذا لم يتخلص منه الإنسان في الدنيا فإنه وإن قتل شهيدا يبقى حق المظلوم فيستوفى. وفي هذا دليل على جواز الاستثناء، وإن لم ينوه الإنسان قبل تمام المستثنى منه، وهذا له أدلة، منه حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا يوضب الشوكة ولا يحش حشيشها، وانتهت الخطبة قال العباس يا رسول الله إلا الإدخل فإنه لبيوته مقين، فقال إلا الإدخل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن على باله ذلك الاستثناء ولا نواه، وإلا لذكره. ومن ذلك أيضا حديث سليمان عليه السلام لما حلف أن يطوف على 90 امرأة نعم كل واحدة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، وأتى عليهن كلهن ولم تلد إلا واحدة فقط نصف إنسان، تعالى الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يستثني وإن لم ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وهذا يتفرع عليه مسائل كثيرة في الطلاق وفي الإقرار وفي الجنايات وفي غيرها. فلو قال رجل طلقت نسائي 4، فقال له أحد الحاضرين إلا فلانة، فقال إلا فلانة، فالاستثناء صحيح ولا يطلق هذا، مع أنه لم ينوي ذلك إلا بعد تمام المستثنى منه. لا بد من الاتصال، يعني فلو طال الفصل فإنه لا يصح الاستثناء.
لو جلس الشخص حوله الطلاق بعد الفصل فلانه
هو ما دام الكلام متصل فهو متصل. نعم سمعت الجواب سمعت الجواب ما دام الكلام متصلا فلا تحديد. لا بأس إذا تذكر في حينه ثم استثنى فلا بأس. كذلك لو نوى الاستثناء بقلبه بشرط أن لا يذكر ما هو صريح، يعني ما لو قال نسائي طوالق ونوى في قلبه إلا فلان صح، لكن لو صرح وقال نسائي الأربع طوالق فلا يصح الاستثناء بالقلب. والفرق بينهما أنه إذا قال نسائي الأربع كان ذلك صريحا في إرادة الجميع فلا تؤثر فيه النية، وأما إذا قال زوجاتي طوالق فهذا عام، ويجوز أن ينوي الإنسان باللفظ العام بعض أفراده فيكون من باب العام الذي أريد به الخصوص.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليث. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حاء قال وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أرأيت إن ضربت بسيفي، بمعنى حديث المقبوري. حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
قوله إلا الدين الاستثناء هنا منقطع، لأن الدين ليس بذنب إلا من استدان ليعمل المعصية فهو مذنب، وأما إذا استدان لحاجته أو ضرورته فإنه ليس بذنب. لكن سبق لنا عدة مرات أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة. نعم.
وحدثني زهير
نعم سائل لا ما يستقيم، لو كان كذلك لقال إلا مقلب الدين.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أسباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله وهو ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
عندكم ابن مسعود؟
نعم هو ابن مسعود.
لمن عندي
بين قوس
يمكن بعض النسخ.
عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي
نعم
أي شيء
قالوا أي شيء أي شيء
قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، وهذا المعنى أعم، يعني لا تحسبن أيها الإنسان الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الذين مفعول أول تحسب وأمواتا مفعول ثاني، أي لا تظنهم أمواتا بل أحياء. وهذا أمر نسبي لأنهم أموات باعتبار الموت الجسدي لا شك فيها، ولذلك دفنوا في الأرض ولا يحتاجون إلى أكل وشرب، وهذا موت جسدي محقق لكل أحد، لكنه موت جسدي. وأما الموت الروحي فلا، فإنهم كما جاء في الحديث نعم بل أحياء عند ربهم لا في قبورهم إلا حياة برزخية يرزقون، أي يعطون من رزق الله تبارك وتعالى ما يشاءون. فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، سألوا من؟ سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو الظاهر، لأنه لن يحتج إلا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فاللفظ يحتمل أن المعنى سألنا من هو أعلم منا كأبي بكر أو عمر، لكن الظاهر أنه أراد سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرجع الصحابة في العلم، ولأن الصحابة لا يرجعون إلا إليه. نعم. فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، في أجواف طير خضر لها قناديل أي نور مضيء معلقة بالعرش، عرش الرحمن جل وعلا، وهو أعلى المخلوقات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وهذه تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. إذن هم بمنزلة الأحياء، هذه الأرواح تسرح بالجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى القناديل كأنها أوكار الطيور في الدنيا، لكنها قناديل من نور. فاطلع إليهم ربهم اطلاع فقال هل تشتهون شيئا؟ يسألهم ماذا تريدون، لأن الله قال في القرآن الكريم ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نصح من الجنة حيث جئنا. فقال لهم ذلك ثلاث مرات، ولكنهم لم يسألوا شيئا فتركوا. نعم. إلا أنه في النهاية لما رأوا أنهم لم يتركوا ولا بد أن يسألوا، سألوا أن يعادوا إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله مرة ثانية. لكن من من الناس يذهب يجاهد ثم يضم يديه لعدوه حتى يقتله إلا رجلا أحمق؟ وليس هذه الشهادة، الشهادة أن تقاتل حتى تقتل، أما الله يبي يقف للعدو حتى يقتله هذا غلط، وليس هذا الشهادة، بل هذا قتل النفس بوقت الوقت. وقد قال الله تعالى: ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة.
باب فضل الجهاد والرباط. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟
سمع على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد والرباط. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. حدثنا عبد بن حميد.
الجملة الأخيرة من الحديث تحمل على ما إذا كان هناك فتنة، فإن هذا يكون أفضل الناس بعد المجاهد. أما إذا لم يكن فتنة فهناك درجات كثيرة قبل أن يكون الإنسان في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. والموجب لهذا الحمل النصوص الأخرى الدالة على أن هناك درجات كثيرة بين من يجاهد في سبيل الله ومن يعبد الله تعالى في شعب من الشعاب.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال: ورجل في شعب، ولم يقل: ثم رجل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله. وقال: عن بعجة بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة وقال: في شعب من الشعاب.
نعم.
المراد على الفتن أن يبعد الشخص بنفسه بذاته يخرج من البلد التي فيها الفتن، أما أن يجتنب الخوف في الفتن يعني.
كيف؟
يعني إذا حصلت فتنة في بلد هل يعتزلها الخوف فيها بالسلام والخوف فيها
كل شيء؟ يرى عن هذا كله ينحاز في شأن من الشعاب يعبد الله ويؤتي الزكاة ويصلي ويؤتي الزكاة.
يعني يخرج بجسده الكامل
إذا أمكن. إذا أمكن. نعم.
المراد
بالفتن
أن يكون
الشخص يعني
يكون
عنده
الفتن
في
بلده ويخرج
من بلده. هل تبان يصالح؟ قد يكون بعض الناس الأفضل أن يعتزل كرجل صاحب عبادة وصاحب خشية ولا يحب أن يبقى في هذا المجتمع لأنه يخشى على نفسه، وقد يكون رجل عنده علم ودعوة إلى الله عز وجل فهنا يبقى ولو كان الناس على شر. تختلف. نعم.
باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد.
قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يعني عجبا منه من حالهما، والضحك هنا ضحك حقيقي وليس المراد به الرحمة بل وليس المراد به الثواب كما يقوله أهل التعطيل المؤولون، بل الواجب علينا في هذه الأمور أن نصدق ونستسلم ولا نريد شيئا ولا نريد شيئا أبدا. نقول يضحك، ولكن هل ضحك الله عز وجل كلحية الآدمي؟ الجواب لا، لأن لدينا قاعدة من كتاب الله يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خذ هذا القاعدة معك دائما، كلما جاءتك آيات أو أحاديث فيها إثبات صفات الله فخذ هذا القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا لا تولد على نفسك أشياء توجب الشك فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، كقول بعضهم مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر الآن مختلف، قد يكون في جهة من الأرض ثلث الليل الآخر في جهة أخرى الضحى، فكيف يكون؟ الواجب علينا أن نستسلم ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كيف يكون فهذا محرم، كما قال مالك رحمه الله لما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فعليك أن تستسلم ولا تولد على نفسك الشك، لأنك إن أوردت على نفسك مثل هذه الأشياء حصل لك الشك في خبر الله ورسوله. إذن الواجب علينا أن نثبت لله الضحك حقيقة أو مجازا، حقيقة وليس مجازا عن الثواب، ولكن هل وكضحكنا؟ لا. وبلغني عن بعض الناس الجهال أنه قال والعياذ بالله نثبت أن الله يضحك وتبرز ثناياه، قاتله الله. أن الله ثنايا؟ لا، نجزم أنه ليس له كذلك، ليس له ذلك، لأن الأسنان لما يحتاج إليها للأكل، والله تعالى يطعم ولا يطعم، كما أن نجزم أنه ليس هناك أمعاء ولا معدة ولا شيء من هذا، لأن كل هذه آلات إيش؟ آلات الأكل، وهو ممتنع الله عز وجل، وهو صمد سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء الصمد هو الذي ليس له جوف. فالمهم أن مثل هذه الأمور التي يخبر بها الله عن نفسه أو رسوله عنه يجب علينا أن نستسلم لها استسلاما تاما، ولكن من غير تكليف ولا تمثيل. العجب الله يعجب كما قال عز وجل بل عجبت ويسخرون فيها قراءة سبعية بل عجبت يعني رب يعني نفسه فنثبت العجب لله عز وجل ولكن نقول إنه ليس كعجب المخلوق نعم ولهذا نقول طريقة السلف أسلم من طريقة الخلف وأعلم وأحكم نعم
وحدثنا أبو
عبد الرحمن
قال من حرجين في هذا
نعم
قال الصوفية أو الأشاعرة في هذا
هم يجب من الصوفية في النهار الصوفية بفريق
الأشاعرة دع عقلكم ما يقررون العجب لله سبحانه وتعالى
نعم
إنما العجب يقع إذا وقع شيء خلاف ما يتوقع فكيف يقع
هذا من نقص عقولهم أولا أن يردوا الكتاب والسنة بمثل هذا الثاني من نقص علوم في اللغة العربية العجب يطلق بمعنى الاستحسان وبمعنى الشيء الغريب الذي يرد على الإنسان فيتعجب من وروده أرأيت قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وتلبسه وش معنى
يستحسنه
وقد يكون العجب للاستنكار مو للاستحسان مثل الآية قبل عجبت ويسخرون أفهمت ولهذا أكثر ما تجد التحريف هذا من أناس لا يعرفون العربية أصلهم عجم وإن كان فيهم عرب كثير لكن تجده يكون منهم من هؤلاء
أقرب رد لهم
أقرب رد أن أقول الله أفرز نفسي العجب كيف تنكران أنت أعلم بالله من نفسه وش يقول
يقول
لا إذن أثبت الله نفسه العجب إذا قال العجب إنما يكون إذا ورد على الذهن ما لا يتوقعه نقول هذا مو صحيح هذا يدل على سفهكم بالعقول وعلى نعم وعلى عدم جهلكم باللغة
وحدثنا أبو بكر
يقول يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة قتل أحدهما الآخر من شدة العداوة أليس كذلك فيدخلان الجنة وينزع الله ما في قلوبهم من غل فتكون هذه العداوة تكون ولاية ومحبة فهذا محل عجب وليس المعنى أن كل واحد يقتل الآخر لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وجه العجب أو الضحك واضح أنه ما قتله إلا لشدة عداوته له ثم يدخلان الجنة فيكونان أخوين على سرر متقابلين
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا فيرد الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد باب من قتل كافرا ثم سدد حدثنا يحيى بن أيوب وقتل
عندي ثم أسلم نسختين يعني
ما
أشار إليها
لا
اللي ثم أسلم نعم
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر قيل من هم يا رسول الله
قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد.
هذا وفق ترجمة العلم. المعنى أنهما لا يمكن أن يجتمعا في النار، لأن القاتل الأول مسلم مجاهد في سبيل الله، لكن يمكن أن يجتمعا في الجنة، فيسلم الثاني القاتل ويدخل الجنة، هو شبيه بالأول، يضحك الله إلى رجل الأول
قتل كافرا الأول.
نعم.
المقتول كافر.
كيف؟
المقتول كافر ولا
لا.
قتل كافرا
يا شبه كافر وقاتله.
نعم.
في النار.
يعني المقتول الأول كافر مات على الكفر،
الكافر مقتول على الكفر. والقاتل والثاني مسلم. المعنى أنهما لا يمكن أن يجتمعا في النار جميعا، لأن المقتول
كافر
والقاتل كافر. هنا عندنا لا يجتمع كافر وقاتل، المقتول هو الكافر. لكن هل يمكن أن يجتمع في الجنة؟
لا يمكن،
يعني
المقتول
لا يمكن، لأن هذا ما تعالى قتل على الكفر. نشوف الشرح المبارك.
قوله قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وفي رواية: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال القاضي في الرواية الأولى: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد، ويكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة. ويحتمل أن يكون عقابه أن إن عوقب بغير النار ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار، كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها. قال وأما قوله في الرواية الثانية: اجتماعا يضر أحدهما الآخر، فيدل على أنه اجتماع مخصوص. قال: وهو مشكل المعنى، وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه، أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب، في وقت إن استحق العقاب فيعيره بدخوله معه، وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه. وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث، لكن قوله في هذا الحديث: مؤمن قتل كافرا ثم سدد، مشكل، لأن المؤمن إذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا، سواء قتل كافرا أو لم يقتله. قال القاضي: ووجهه عندي أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغيير من بعض الرواة، وأن صوابه: مؤمن قتله كافر ثم سدد. ويكون معنى قوله: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، أي لا يدخلانها للعقاب. ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم. هذا آخر كلام القاضي.
هو مشكل، لكن الأقرب أنه كما كالحديث الذي قبله، ولذا في المسلم أورده بعده.
باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
كما في القرآن الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم.
كل من
أنفق
شيئا في سبيل
الله
أن نقول
إن
هذا خاص بهذا
الرجل
الذي علم منه النبي صلى الله عليه وسلم
بإخلاص. كل إنسان ينفق في سبيل الله ولو قدرا أو إناء فإنه يضاعف 700 ضعف. نعم.
شيخ هل يعطى ناقة يوم القيامة هكذا كما فعل باهر الحليب يعطى 700 ناقة؟
مش نوعا إذا كان هذا الحمد لله أحمد الله
الناس
يحتاجون الأجر ثواب ترى هذا ما يورث هذا عبد الرحمن اترك الكلام هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك فيها 700 ناقة مخطومة قل نعم يكون هذا
الشيخ
الإيراد
أن الناقة لا
ما في إيراد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكذب
لا
أعوذ بالله ما يكذب إن هذا هو صادق. نعم ثلاثة. نعم نعم.
أحسن الله إليك. هل يستدل بهذا الحديث عن الجنة يعني الجنة
اليابس
يعني
بعد البدر
كما
تعرفون الجنة يمكن في الجنة أو يوم القيامة يأتي راكبا يعني لولا أن الإنسان يخاف من التحريف لقاس 700 ناقة مخطومة المعنى أن الثواب يضاعف إلى 700 ضعف هذا المعنى لكن ما نستطيع أن نحرف الكلمة عن مواضعه نقول كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ونسكت. نعم ما هو نعم هو هذا لكن ما نتجرع على هذا لأن يعني التحريف مخالف لظاهر الأخر.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
الحمد لله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله بأي أسلوب كان حتى الذين يتكلمون في المساجد يعظون الناس ويبين لهم الخير قد دلوا على خير. فإذا قدرنا أن في المسجد 100 نفر ودلهم على خير صار أجر 100 رجل مع ما يعمله هو بنفسه وهذا فيه حث على الدلالة على الخير سواء كنت شافعا أو داعيا أو دالا حتى لو أن أحدا سألك وأنت في الطريق أين المسجد لأصلي فيه ودلالته فأنت دله على خير. لا مطلقا لأن الأعمال المتعدية يقع أجرها وإن لم ينهى الإنسان بدليل قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقول ومن يفعل ذلك ابتغاء يدل على أن الأول له أجر لكن إذا نوى صار أكثر. ويدل لهذا أيضا أن المتعدي يحصل به الأجر وإن لم يقصد الإنسان أن من زرع زرعا أو غرس غرسا فأصابه طير أو نحو ذلك فله أجره مع أنه حينما غرسه لا يريد هذا ولا طرأ على باله، بل لو رأى الطيب ربما نعم ربما يطرده. نعم 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 اي نعم. الرسول قال لسعد بن ابي وقاص انك لن تنفق من تبتعيب وجه الله الا اجرت عليه. هذا فيما يفعله الانسان بنفسه كفاره او عوضا عن استمتاع بالمراه او ما اشبه ذلك. نعم.
احسن الله عليك، كيف نجمع بين الاحاديث التي يعني تدل على تجنب الفتنه وبين مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى فقابل التي تبغي حتى تفيء لامر الله، وكذلك باقي الحديث التي تامر بطاعه السلطان رغم انه ربما يامر بقتال هؤلاء مع انهم متاولين وغير ذلك؟
هؤلاء يقاتلوا بحق إذا كانوا مع السلطان، والفتنة من البغاة، فلا بد أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق، ولهذا قال حتى تفيء إلى أمر الله.
نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلامة